نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الباب 17 من كتاب النكاح، قال النووي: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الذي طلقها إلا إذا تزوجت زوجا آخر غيره زواجا صحيحا غير فاسد ولا بشبهة، ثم يرى أن يطلقها فيطلقها وتنقضي عدتها من زوجها الثاني. فإذا أراد زوجها الأول أن يتزوجها، لا أقول أن يراجعها، فإذا أراد زوجها الأول أن يتزوجها فله ذلك، لأن الزوجة المبتوتة أو البائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها إلا على هذا النحو الذي ذكرنا، بخلاف الزوجة التي طلقت مرة أو مرتين، فلزوجها أن يراجعها ما دامت المرأة في عدتها. ولذلك قال سبحانه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق أي الطلاق الرجعي مرتان، للرجل أن يطلق زوجته مرة وتقضي عدتها، فإن عن له في أثناء العدة أن يراجعها يستوي في ذلك من أول لحظة في وقوع الطلاق وآخر لحظة في وقوع الطلاق كذلك، قبل بدء العدة، قبل بدء الحل. فإن عن له أن يراجعها كان له ذلك بغير عقد ولا مهر جديدين. وكذا في الطلقة الثانية، فإن انتهت العدة الأولى أي عدة الطلقة الأولى بدون مراجعة، فإن أراد الزوج أن يتزوجها لا أقول يراجعها، لأن الرجعة لا تثبت إلا في فترة العدة. فإن انقضت العدة الأولى أو الثانية حلت المرأة لزوجها الأول أي الذي طلقها ولغيره، فاستوى هو وغيره في التقدم لخطبتها ونكاحها بمجرد انقضاء العدة بلحظة واحدة. أما إن أراد أن يراجعها في فترة العدة فلا يلزمه مهر ولا عقد ولا صداق ولا ولي، لأن العقدة بيده. والإشهاد على الرجعة محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح هو وجوب الإشهاد، أن يشهد على رجعته، والرجعة الأصيلة تكون بالقول، كأن يقول لها أرجعتك إلى عصمتي. وقيل إن الرجعة تكون بالفعل كذلك، كأن يقبلها أو يفاخذها أو يجامعها. قالوا هذا دليل ضمني على موافقته لإرجاع تلك الزوجة، والأحوط الأول ألا تكون الرجعة إلا بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة لمن عجز عن القول، لمن كان أخرصا أبكى من أصم لا يتكلم. فإنما الإشارة المفهومة لدى الناظر إليها والكتابة لمن كان يحسنها تغني عن القول. هذا في الرجعة الأولى. والرجعة الثانية، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له قط حتى تتزوج من غيره زواجا صحيحا مؤبدا. فإن عن للزوج الثاني أن يطلقها بغير نية التحليل لزوجها الأول كان له ذلك. فإن انقضت عدتها من زوجها الثاني وأراد الأول أن يتزوجها زواجا ثانيا فله ذلك، وحساب الطلقات يبدأ من جديد. يعني الثلاث طلقات الأول لا حساب لها لأنها انقضت بانقضاء تلك الحياة الزوجية الأولى، فكأنه تزوج امرأة أخرى ليبدأ عد جديد. فيكون له في الزواج الثاني على هذه الزوجة ثلاث طلقات. وأخطأ من قال لو طلقها واحدة لبانت منه بينونة كبرى، ومدعاه في ذلك أو دليله على هذا المدعى أن هذه الزوجة قد طلقها ثلاثا. والرد عليه من أبسط ما يكون أنك لو حسبت هذه الثلاث فلا يحل له مطلقا، ولو تزوجت بعده 1000 رجل أن يتزوجها من جديد، إذا كنت تريد أن تحسب عليه في الزواج الثاني الطلقات الأول، فكيف يحل له الزواج منها؟ ولذلك قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له، أي فإن طلقها الثالثة بعد أن قال الطلاق مرتان، قال بعد آيات فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي تتزوج زواجا صحيحا. ويحرم على من تزوجها أن ينوي بهذه الزيجة أن يبقى معها ليلة أو ليلتين ثم يطلقها لأجل أن يحلها لزوجها الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، أي إذا كان ذلك باتفاقهما أو بعقد نية الزوج الثاني أن يحل المرأة لزوجها الأول وإن لم يكن بينهما اتفاق. لماذا؟ لأن الأصل في الزواج أنه للتأبيد لا للتأقيت. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهي من الأنكحة الباطلة التي يأثم عليها الناكح أو المنكوحة إذا أردنا ذلك. وأما الزوجة إذا تزوجها زوجها الثاني بنية التأبيد لكن عن له أن يطلقها فله ذلك. وأما هي فإنها لا يجوز لها قط أن تطلب الطلاق من زوجها الأول من زوجها الثاني لأجل الرجوع إلى زوجها الأول. فإن فعلت فلا بد وأنها واقعة تحت وطأة الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، فالجنة عليها حرام، إلا أن يكون لها مسوغ شرعي في أن تعتزل هذا الرجل وأن تقتلع منه اختلاعا مقابل حقوقها كلها، فلا حرج عليها حينئذ. أما الزوجة تتفنن في إيجاد القضايا والبلايا والمشاكل والمصائب حتى تحظى بحقها المادي في زواجها الثاني وتهنأ بالرجوع لزوجها الأول، فإن هذا من التلاعب بالدين، ولا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتلاعب بدين الله عز وجل، وإلا فإن الله تعالى لعباده بالمرصاد. قال مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي، وعمر الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ، وهم في حديث واحد. واللفظ لعمر الناقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري. إذا كان سفيان هو الذي يروي عن الزهري فإنه سفيان ابن عيينة مطلقا، هذه قاعدة إسنادية تحفظها، إذا كان الذي يروي عن الزهري هو سفيان فاعلم أنه سفيان ابن عيينة لا غيره، لا غيره، هذا كلام سجله. عن الزهري عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة، أي كنت تحت رفاعة زوجا له، فطلقني فبت طلاقي، فطلقني فبت طلاقي، أي جعله طلاقا مبتوتا. فإما أن يكون معنى البت هنا أنه طلقها ثلاثا، أي قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قال لها: أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد، أو قال لها: أنت طالق البتة. فإما أن يكون مرادها هذا أو ذاك أو هذا، المهم أنها استنفدت الطلاق عنده إما جملة وإما تفصيلا على خلاف بين أهل العلم. قالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير. وقد ورد عند البخاري عبد الرحمن بن الزبير، وأظنه تصحيف من الطابع، وأما هو فعبد الرحمن ابن الزبير ابن باطاء، وليس هو ابن الزبير ابن العوام. قالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب. هي لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تطلق من زوجها هذا، أي عبد الرحمن بن الزبير، ولكن النساء على عادتهن في تقديم الأسباب والعلل والقوادح قبل أن يطلبن ما يرغبن فيه. فقالت: يا نبي الله، إني تزوجت فلانا وليس معه إلا كهدبة الثوب. ثم تناولت طرف ثوبها الذي لم ينسج. أنتم تعلمون الثوب إذا لم يخط ولم يحك فإن للثوب أهداب وأطراف، وهو تلك الخيوط النازلة منه، كأن تأتي بقطعة قماش فتغسلها غسلا بالماء، فلا بد أن هذه القطعة يتناثر الخيط فيها من كل جانب. فقد تناولت هذه المرأة هدبة، أي طرف ثوبها وبعض النسيج منه، وقالت: ليس معه يا رسول الله إلا مثل هذا، كأنها تعيبه في رجولته وفحولته وأنه لا يأتيها. قالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام من جرأتها وصراحتها حتى في هذه المسائل، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ هذا الذي تبغينه؟ فكثير من النساء تبكي بغير مبكي، وتحزن بغير حزن، وتتألم بغير ألم، وتئن بغير أنين، وتشتكي في غير موطن الشكوى. ولذلك ينبغي الحرص والحذر من النساء، وأنهن فتنة، كما أخبر بذلك المعصوم عليه الصلاة والسلام. حتى المرأة في قضاء مصالحها الشرعية من الرجال ربما أوقعت هؤلاء الرجال في براثين حبها. وبالتالي فإن الإسلام لما منع اختلاط الرجال بالنساء كان ذلك من أعظم وأقوم صلاح المجتمعات الإنسانية والبشرية، وخاصة المجتمع المسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وهو واقع نحياه ونعيشه ونعلمه في نفوسنا وفي غيرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا تنطلي عليه تلك الشكاوى والدعاوى التي ليس عليها برهان ولا دليل، قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني ما جعلك تأتي بهذه الفرية إلا أنك تريد أن ترجعي إلى زوجك الأول لفرط حبك له أو لإعجابك به؟ فقال: لا، أي لا ترجعي لرفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا ترجعي لرفاعة إلا أن يكون بينكما وطء تذوق به عسيلته ويذوق به عسيلتك، يعني يستمتع كل منكما بالآخر. اشترط أهل العلم في هذا أن العسيلة هي ماء المرأة وماء الرجل، هي ماء المرأة وماء الرجل، فلا يجوز أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول إلا إذا ذاقت وتلذذت بزوجها الثاني وتلذذ هو كذلك بها، أي بالجماع الذي ينزل معه المني. هذا قول بعض أهل العلم. وأما جمهور أهل العلم فإنهم لا يشترطون إنزال الماء، لا يشترطون إنزال الماء، لأن استمتاع كل من الزوجين يكون بالماء وبغيره. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان، أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، وإنما هذا كلام يعني الإلاج، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. كما أن إدخال حشفة الرجل في قبل المرأة يستوجب الحد وإن لم ينزل، فكذلك جماع الرجل بامرأته فيه ذوق للعسيلة لكل منهما وإن لم ينزلا. وهذا مذهب الجمهور، أن المرأة لو تزوجت زواجا ثانيا وجامعها رجل ولم ينزل حل لها الطلاق وجاز له كذلك أن يطلقها، إلا ما كان من سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله وهو سيد من سادات التابعين، قال النكاح حقيقة في العقد، النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ. وهذا يعني أن المرأة يحل لها أن ترجع لزوجها الأول إذا عقد عليها الثاني ولم يبني بها وطلقها قبل أن يبني بها. لماذا؟ لأن العقد عنده، لأن النكاح عنده في العقد، لأن النكاح عنده في العقد، والعقد عنده نكاح، وعند إطلاق النكاح يقصد به العقد ولا يقصد به الوطء إلا بقرينة. هذا عند سعيد بن المسيب بخلاف مذهب الجمهور، فإنهم قالوا ولو عقد على المرأة 1000 مرة ثم طلقت قبل بنائها الثاني فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا نكاحا بمعنى الوطء، وأن يجامعها جماعا صحيحا لا شبهة فيه، وأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. قالت وأبو بكر عنده، أي قالت عائشة وأبو بكر عند هذا الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد وهو ابن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر، خالد بن سعيد بن العاص ينادي على أبا بكر الصديق، ينادي عليه فيقول يا أبا بكر ألا تسمع هذه وما تجهر به عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني انهها عن هذا. خالد بن سعيد بن العاص يقف خلف الباب وخلف الستار، ولكنه سمع المرأة تتكلم لأنها كانت تجهر بصوتها، أي ترفع صوتها بطلبها عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بلا شك في سوء أدب، إلا أن يكون من عادة المرأة أو الرجل رفع الصوت وأنه لا تحكم له فيه. فحينئذ عد خالد بن سعيد بن العاص أن ذلك من سوء الأدب، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بهذه المرأة تأتي وتخالف ما عليه أصحابه وأصحابها من التبجيل والتعظيم والاحترام والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام، وتتبجح بهذا الطلب الذي يخدش الحياء أو يخدش العفة والكرامة أحيانا. فقال أبا بكر ألا تأمر هذه المرأة أو ألا تنهها عما تجهر به عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ البخاري عليه رحمة الله أورد هذا الحديث في كتاب الشهادات وفي كتاب الطلاق وغيره من الكتب، ولكنه أورده في باب الشهادات، في كتاب الشهادات باب السمع شهادة، السمع شهادة، يعني يجوز للمرء إذا سمع فقط أن يشهد بناء على هذا السماع، وإن لم يرى صاحب القضية، لأن خالدا كان بالباب وقد أرخي الستر بين المرأة وأبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، وخالد كان في الباب ينتظر أن يؤذن له فلم يؤذن له، ولكنه سمع المرأة فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما قال، وأن السمع شهادة ولم ينكر عليه ذلك. وهذه نكتة فقهية عظيمة جدا استنبطها البخاري عليه رحمة الله من هذا الحديث، أن المرأة لو سمع فقط دون أن يرى المتكلم جاز له أن يسمع، أن يشهد بما سمع، أن يشهد
بما سمع. وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري وحرملة بن يحيى وهو التجيبي واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري القاضي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري. إذا أتى يونس بين ابن وهب وابن شهاب فإنما هو يونس ابن يزيد الأيلي. يونس ابن يزيد الأيلي لا غيره. قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظية طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة إنها يعني أنا كنت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فإما أن يكون طلقت الثلاث مرة أو في مجلس واحد متفرقات أو كان قد طلق اثنان من قبل والثالثة هي التي حدثت حديثا. قال فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة. ولذلك دعا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من صحة دعوى المرأة فاستدعى زوجها عبد الرحمن بن الزبير فقال إن امرأتك تقول إنه ليس معك إلا كهدبة الطرف أو كهدبة الثوب. فقال يا رسول الله والله إنها تريد أن ترجع إلى رفاعة فأما أنا فإني أنفضها والله نفضا يعني أنا رجل فحل قادر على وصلها وإتيانها والجماع بها فكيف تدعي هذا؟ كأنه أراد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه فرية ما بعدها فرية وأنه قادر على الإنجاب بدليل أنه ساق في أحد الروايات اثنان من أولاده من زوجة قبل امرأة رفاعة ليؤكد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ذو فحولة وذو رجولة فكيف تدعي هذه المرأة هذا المدعى؟ فقامت الحجة عليها وأنها حقا كانت تريد أن ترجع إلى رفاعة زوجها الأول. قالت وأخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد أي فقام خالد ونهض ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه المرأة عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد بن حميد وهو عبد الحميد واللقب عبد. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني. أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظية طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس أي يونس بن يزيد الأيلي عن مين؟ عن الزهري. يعني حديث معمر كحديث يونس وكلاهما يرويه عن الزهري. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني وهو المكنى بأبي كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ وده كلام متين في أن النكاح حقيقة في الوطن، حقيقة فين؟ في الوطن لا في العقد. سئل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة تتزوج فيطلقها زوجها ثلاثا فتنكح من بعده زوجا آخر فيطلقها قبل أن يبني بها، أتحل لزوجها الأول؟ فيطلقها قبل أن يبني بها، يعني إيه؟ يعني بعد العقد. ما ينفعش إن أنا أقول أنا طلقت هذه المرأة وبعد لم أعقد عليها، صح ولا لا؟ ها؟ كما أن الرجعة لا تكون إلا من طلاق، فكذلك الطلاق لا يكون إلا من إيه؟ إلا من زواج، إلا من زواج. والقرينة هنا تدل على أن العقد زواج، والمقصود أنها لا تحل لزوجها إلا أن يطأها، إلا أن يطأها، أنزل أو لم ينزل. ولذلك لما سئل عن الرجل يتزوج عن المرأة تتزوج الرجل فيطلقها فتتزوج هي رجلا آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، الدخول اللي هو إيه؟ البناء والوطن، أتحل لزوجها الأول؟ قال لا، حتى يذوق إيه؟ عسيلتها. المفاسد دي تقع وتقع كثيرا في المجتمع المصري، أحيانا تقع بجهل، وأحيانا تقع من باب أن هذا عرف فاسد درج الناس عليه، خاصة في الريف، خاصة في بلاد الأرياف. وأحيانا يقع هذا بين الإخوة والأخوات من باب الشفقة على الزوج الأول، وقد وقع هذا مرارا وعلمنا به وبأفراده. الرجل أو الأخ أو الشيخ يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها أخ ثان لكمال شفقته على زوجها الأول وفرط حزنه على أولاد الزوج الأول، فيعقد على المرأة ثم يطلقها قبل أن يبني بها بنية أن يجعلها حلا لزوجها الأول، ويقول إن لي سلفا فيما فعلت، وهو أن النكاح حقيقة في العقد لا في الوطن. وإذا كانت هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم وقد قال بها من التابعين سعيد بن مسيب، فلما تنكر علي إذن؟ والحديث يرد هذا كله. أيحل لها أن ترجع لزوجها الأول؟ قال لا، حتى يدخل بها، حتى يدخل بها. والمقصود بالدخول الوطء، المقصود بالدخول الوطء والجماع، وأنها لا تحل إلا إذا ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، وذلك لا يكون إلا بالجماع لا بالعقد ولا بالوطء الذي ليس فيه جماع. وأظن أن ما يحدث في بلاد الأرياف أحيانا يكون أزكى مما يحدث بين الإخوة والأخوات أحيانا، وهذا من مكر الفلاحين. فقد تزوج رجل في بلدنا في قريتي امرأة وعاش معها ردحا من الزمان، ثم طلقها ثلاثا. فقال: أنا طلقت مراتي ثلاثا. قلت: وماذا قلت لها؟ قال: قلت لها في اليوم الفلاني في العام الفلاني أنت طالق. قلت: والله هذه طلقة لا خلاف عليها. وقلت لها في المرة الثانية: أنت طالق. وقلت لها اليوم: أنت طالق. قلت: أظنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، فيطلقها بداءة من عند نفسه، أو لا يطلقها، فإن عن له أن يطلقها وعن لك أن تتزوجها جاز ذلك. قال: خلاص كده اتحلت، أنا ابن عمي، أنا وهو كأننا شخص واحد، أكثر واحد هو يحافظ عليها ويتزوجها ليلة ولا ليلتين ويطلقها وأنا أراجعها. قلت: لا، وافنا، خير لك أن تبقى بلا زوج من أن يكون هذا اتفاق بينكما. فلما عين لي الزوج ولقيت في أحد الصلوات، قلت: أما أخبرت بما فعل ابن عمك؟ قال: لا. قلت: لقد حدث بين وبين امرأتي كيت وكيت، وقد عزم على أن يعرض عليك أن تتزوج هذه المرأة لأجل أن تحلها له، وانهلت عليه بالأدلة التي تحرم ذلك، وأن صاحبها ملعون عند الله عز وجل، مطرود من رحمته. قال: يا شيخ اهنأ، فستسر بفعلي إن شاء الله. فعلمت ما الذي سيكون بعد أن لمح به. بعد أن انقضت عدتها تزوجها ذلك الرجل، وزوجها الأول كان حاضرا في الزفاف، وهو يمشي أحيانا عن يمينه وأحيانا عن شماله ويقول: يا فلان كما اتفقنا. يقول: أبشر يا فلان كما اتفقنا، أبشر. ثم لما بنى الرجل بامرأته جلس زوجها الأول على باب الدار طيلة الليل، فلما حان وقت الصلاة، صلاة الفجر، أتى ليصلي. قلت: خير؟ قال: والله أنا أتفق معه ومرتب مع كل شيء. قلت: إن شاء الله ما تحزن على شيء، وهذا شرع الله عز وجل. قال: لا أبدا، ما فيش حزن إن شاء الله. وانصرف من المسجد لبرج المراقبة، فوجد المرأة على عادة الفلاحين والفلاحات تسكب الماء في الشارع، فجن جنونه وطار عقله. ايه ده تعملوا ايه؟ قالت له: يا فلان طير حجرك، يعني اذهب فابحث عن اخرى، هذا زوجي وهو احب الي منك. فهجم على البيت وقال: يا فلان، اخنت الذي كان بيني وبينك؟ خنت العهد؟ قال: يا اخي خنت العهد، انا متزوج على سنة الله ورسوله، وستبقى معي على سنة الله ورسوله ابدا الابدين. عايز تتجوز روح اتجوز واحده ثانيه، دي مراته، وعيب، ما يصحش كده، والا اعمل لك مجلس عرب بقى واجيب لك العمده وشيخ الغفر وشيخ البلد. وبقت حكايه كبيره جدا، البلد كلها سمعت بها. قلت: هو ده بقى الزواج الثاني ولا بلاش؟ صحيح والله. فقال مسلم: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان ابو عبد الرحمن الكوفي، وحدثنا ابو كريب ومحمد ابن العلاء الهمداني، حدثنا ابو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير الكوفي، جميعا يعني ابو معاوية وابن فضيل يرويان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة هذا الحديث. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر العمري الامام الثقة الكبير العلم عن القاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة وهي عمته قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال لا. اظن الحديث صريح انه لا زوج الا بالوطء الذي يقصد به الجماع. فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. الاول بنى وجامع وذاق وكذلك لابد ان يكون ذاك في الثاني. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي عبد الله بن نمير الكوفي وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان جميعا عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بهذا الاسناد. وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة. الباب الثاني الثامن عشر ما يستحب ان يقوله عند الجماع. يعني ما الذي يستحب من الذكر اذا اراد الرجل ان يجامع امرأته. الاسلام ما ترك وقتا ولا لحظة الا واقام المسلم فيها على عبادة الله عز وجل بالذكر والدعاء. فما من وقت بالليل ولا بالنهار الا وانت مطالب فيه بذكر الله تعالى حتى عند وقت متعتك ولذتك الدعاء. وذكر الله تعالى مستحب كذاك في هذه اللحظة وهي لحظة الجماع ولحظة الأنس بين الرجل وامرأته. يستحب له الجماع قبل الاستمتاع بها. قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري واسحاق بن ابراهيم وهو الامام الكبير الحنظلي ابو محمد ابن رهويه قرين احمد بن حنبل وامام وعلم من ائمة السنة وجلتها. واللفظ ليحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور وهو ابن المعتمر ابو عتاب الكوفي عن سالم وهو ابن ابي الجعد عن كريب وهو ابن ابي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله. ومعنى يأتي يجامع. لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الذكر يقوله الرجل قبل ان يجامع اهله وقبل ان يأتيها. الا جنب الله تعالى وليدهما الشيطان. ولذلك قال لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك اي في هذا الجماع الذي ذكر الله تعالى عليه لم يضره شيطان ابدا. لم يضره شيطان ابدا لا بالوسوسة ولا بالصرع ولا بضربه في جنبه حين الولادة حين الولادة. وهذا لا يعني أن الشيطان لا يقربه قط في حياته، ولكنه لا يقربه بصرع أو لا يقربه بوسوسة أو لا يضربه في جنبه حين الولادة حين ينزل مستهلا صارخا، وإنما هذه الصرخة إنما هي من نغز الشيطان حين الولادة. فإذا كان الرجل قد ذكر الله تعالى قبل جماعه الذي قدر فيه ذلك الولد، فإن الشيطان لا يقربه في مثل هذه المواطن قط، والله تعالى أعلم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وهو المعروف ببندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر أي المشاغب، قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج العتكي البصري الإمام الكبير أبو بسطام، وكان محمد بن جعفر ربيبه أي تزوج شعبة أمه، فتربى ابن جعفر في حجر شعبة حتى رضع منه العلم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، جميعا عن الثوري، كلاهما عن منصور أي ابن المعتمر بمعنى حديث جرير أي ابن عبد الحميد الضبي، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله. يعني قال إذا أراد أحدكم أن يجامع أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولكن الزيادة وهي بسم الله إنما هي زيادة ثقة. وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله بسم الله. الباب 19 باب جواز جماعه امرأته في قبلها، جواز أن يأتي الرجل امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. لعن الله من أتى امرأة في دبرها. وإتيان المرأة في الدبر كبيرة من الكبائر، لا يجوز لزوج أن يخطر بباله أصلا أن يأتي امرأته في دبرها، فإن غلبه الشيطان فلا يحل لامرأته أن تمكنه من ذلك، فإن مكنته من ذلك فهي آثمة، ولو امتنعت منه حينئذ لأصابت السنة وأرضت ربها، وإن بات زوجها ساخطا عليها فلا عبرة بهذا السخط وإن طالا، لأن هذه معصية لمن عصى الله تعالى، وإنما الطاعة في المعروف لا في المعصية. ولكن للزوج أن يجامع امرأته من دبرها أو قدامها أو على جنبها الأيمن أو الأيسر أو منبثقة إذا كان العلاج في الفرج، إذا كان العلاج في الفرج، وأما في غير هذا الموطن فلا ينبغي ولا يجوز للمرأة أن تمكنه من ذلك كما تقدم. ولذلك قال الإمام باب جواز جماعه أي جماع الرجل امرأته في قبلها من قدامها أي من القبل ومن ورائها أي من جهة الدبر من غير تعرض للدبر، يعني ألا يجامعها في دبرها لأن هذا لواط وهو محرم. ولما فشى في قوم أرسل الله تبارك وتعالى إليهم نبيا لأجل أن ينهاهم عن هذه الفعلة الشنيعة. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد واللفظ لابي بكر. قالوا حدثنا سفيان عن ابن منكدر وهو محمد بن منكدر المدني احد الاعلام والائمة المشهورين من التابعين. سمع جابرا وهو ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما يقول كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول. كان الولد احول. فنزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن إيه؟ أن شئتم. نساؤكم حرث يعني مزرعة لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني كيف شئتم. هذه الآية وإن كانت عامة فلقارئ وتال لها أن يقول هذه الآية جعلت لي مطلق الحرية والتصرف في أن آتي امرأتي في أي مكان شئت، وأنا أريد أن آتيها في الدبر. لا، حرام. لماذا؟ لأن الآية وإن كانت مطلقة فقد قيدها الحديث، وإن كانت عامة فقد خصصها من الحديث. من أراد أن يأتي امرأته من دبرها أو قبلها فليكن العلاج في الفرج، فإنما هو صمام واحد. صمام واحد هو محل الزرع ومحل الحرث، ولا يجوز لواحد أن يخطئ هذا الطريق إلى غيره، وإلا أخطأه إلى معصية الله تبارك وتعالى وسخطه. فلا بد لقارئ الآية أن يعلم سبب النزول، سبب نزول هذه الآية. اليهود عليهم لعنة الله كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فكان الولد يمشي بينهم أحولا، يعلمون أنه نتاج جماع تم على هذا النحو الذي ذكرنا، وليس الحول عندهم بقدرة الله، وإنما كانوا يعتقدون أن الرجل إذا أتى امرأته في القبل ولكنه من جهة الدبر فالنتاج لابد أن يكون أحولا. فأراد الله عز وجل أن تخالف هذه الأمة، أمة يهود، أمة الخنازير والكلاب، بأن يصحح معتقدها في كل شيء، وأن تخالف هذه الأمة أمة اليهود والنصارى بل وغيرها من أمم الكفر وملل الضلال في كل شيء حتى في هذه القضية. فأثبت الله تبارك وتعالى وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن أتيان النساء في قبلهن من أدبارهن لا حرج عليه، ولا يكون بسببه حول، وإنما الحول إنما يكون بإرادة الله عز وجل. وإن أتى الرجل امرأته من قدامها وقبلها فلا مانع أن يكون الولد أحول. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة شامة وشارة وعلامة كما في سنن أبي داود، وكونوا كأنكم شامة بين الناس، أي في معتقدكم ومسلككم ومخبركم وآدابكم، بل وفي جماعكم لنسائكم، فإنكم تتميزون عن هؤلاء البهائم الذين يأتون نساءهم كالتيوس في زروبها. ولذلك للجماع والفراش آداب وأحكام ربما نتعرض لها في المستقبل، ليس هذا أوانها، ولا أظن أن ذلك يخفى على كثير منكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث وهو ابن سعد عن ابن الهاد وهو عبد الله بن يزيد بن الهاد، هكذا المحدثون يقولون ابن الهاد بحذف الياء، والصواب بإثباتها كما يقول أهل اللغة، عن أبي حازم وهو سلمة ابن دينار، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن يهودا كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي طريق آخر من طريق الزهري قال إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، يعني مستلقية منبطحة على بطنها، يعني إن شاء رجل أن يجامع امرأته وهي مجبية على بطنها يأتيها في قبلها من فوق ظهرها، وإن شاء نام على بطنها أي من جهة قبلها فآتاها على هذا النحو. فقال إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد أي القبل. الباب العشرون، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. ولا نقول كراهة، بل إذا امتنعت المرأة في أي وقت عن طلب زوجها فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، فإما أن الملائكة تبيت تلعنها حتى تطلع الشمس، وهذا تفسير حتى تصبح، وأما تفسير حتى ترجع فإن الملائكة تلعنها بالليل والنهار وإن طال الزمن والأمد حتى تتوب إلى الله عز وجل وترجع إلى زوجها وتعتذر إليه وتمكنه من نفسها. والروايتان قد وردتا، إذا بات الرجل ساخطا على امرأته أو غضبانا أي على امرأته لامتناعها من فراشه لعنتها الملائكة، في رواية حتى تصبح وفي رواية حتى ترجع، والفرق شاسع جدا بين الاثنين. في رواية حتى تصبح فإن اللعنات إنما تنتهي بطلوع الشمس، وأما حتى ترجع فإن اللعنات لا تنتهي ولا بطلوع الشمس إلا بتوبة مين؟ تلك المرأة، ورجوعها إلى زوجها والاعتذار إليه. ولذلك صح في الحديث أن الرجل لو دعا امرأته وهي على تنور أي وهي على الموقد، وذلك التنور الذي يصنع فيه الخبز وغير ذلك، لو دعاه وهي على هذه الحال من العمل والانشغال ما كان لها أن تمتنع منه، ما كان لها أن تمتنع منه، بل يجب عليها أن تمكنه من نفسها وهي على هذه الحال، فتقوم وتدع عملها وتتزين بأحسن زينتها وتتعرض له حينئذ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليذهب إلى امرأته فإن معها مثل الذي معها، وفي رواية فإن عندها مثل الذي عند هذه المرأة. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس إنما يحلو له النظر إلى ما حرم الله تعالى. وكثير من النساء كذلك يحلو لهن النظر إلى الرجال الأجانب وترك الأزواج وترك الزوجات، وأن الواحد ربما لا يخطر بباله أن يدعو الله تبارك وتعالى في أوقات السحر وأوقات الإجابة، يتحراها بأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يزين وأن يجمل امرأته ويجعلها أحسن امرأة وأجمل امرأة في عينيه. وكذلك النساء لا بد وأن يدعون الله وأن يدعين الله تبارك وتعالى أن يجمل في أعينهن أزواجهن، فلا ترى المرأة رجلا أجمل ولا أفضل ولا أحسن من زوجها، فإن هذا خير معين على غض الأبصار وحفظ الفروج وعدم اختلاط المياه، أي مياه الرجال والنساء، وحفظ المجتمعات بأسرها. لا بد من التوجه إلى الله عز وجل بذل وانكسار أن يجعل الحلال أحب إلينا مما حرمه تعالى وعز وجل علينا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوفى وهو أبو حاجب البصري القاضي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الملائكة وهم عباد الرحمن تلعن هذه المرأة إذا باتت هاجرة لفراش زوجها حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع. وحدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا مروان وهو ابن معاوية الفزاري أبو عبد الله الكوفي عن يزيد ابن كيسان أبو إسماعيل أبي إسماعيل اليشكري الكوفي عن أبي حازم وهو سلمان مولى عزة الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حلف بغير محلف، وهذا جائز، وإنما هذا تأكيد لعظم المحلوف عليه، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه أي تمتنع منه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. من الذي في السماء؟ الله عز وجل. ففي الحديث الأول لعنتها الملائكة، وفي الحديث الثاني أن الذي في السماء يسخط عليها حتى إيه؟ حتى يرضى عنها أي زوجها. إذن رضا الزوج من رضا الله عز وجل، ورضا الله عز وجل على المرأة في رضا زوجها عنها. فالرجل لامرأته إنما هو جنتها ونارها. الرجل كما في الحديث أن امرأة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فسألها عن زوجها قالت بخير، قال كيف أنت عنده؟ قالت بخير يا رسول الله، قال انظري ما تقولين فإنما هو جنتك ونارك. يعني إن أرضيتيه وأطعتيه كانت لك الجنة، لأن الله تعالى لا يرضى عنك إلا إذا رضي عنك من؟ زوجك. وإن الله يسخط عليك إذا كان زوجك ساخطا عليك، فلتحذر المرأة. لكن في المقابل ليس هذا حق خالص للرجل وليس عليه واجب، لأن الرجل إنما يحلو له أن يسمع كلاما في طاعة الزوجة، والزوجة كذلك يحلو لها أن تسمع كلاما في حسن العشرة من زوجها. والله تبارك وتعالى قد فرض لك حقوق وجعل عليك واجبات، وفرض على المرأة حقوق وجعل كذلك لها واجبات، فهناك حقوق وواجبات متبادلة بين الزوج والزوجة لا ينبغي لواحد منهما أن يقصر فيها، فإن قصر فيها فإن الله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسبه عند العرض والحساب والنشر والجزاء، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيرية رجال هذه الأمة معقودة في أشياء، منها حسن العشرة معه ومع امرأته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته بالنهار جلد الأمه فإذا دخل الليل ضاجعها. لا يجلد أحدكم بالنهار امرأته جلد الأمه أي جلد العبيد وضرب العبيد وسوقهم كالحمير والبهائم فإذا أقبل الليل جرى على شهوته وجرى لفرجه فطلبها للفراش فكيف بالمرأة أن تستجيب له مع هذا الطلب وهو قد ضربها بالنهار منذ قليل وقبل دخول الليل ضرب الأمة وضرب العبيد، وإن شئت فقل ضرب البغال والحمير، فإن هذا لا يجوز قط. وإن شرع الله عز وجل وشرع النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الزوجة وتأديبها والهجر في الفراش والخصومة والوعظ والتوبيخ، فإن هذا كله مفاده والمبتغى منه أن تنصلح المرأة وأن تستقيم على منهج الله عز وجل. فإن الشرع لما حدد هذه العقوبات ما قصد إهانة المرأة ولا إذلالها، إنما قصد من وراء هذه العقوبات تقويم المرأة وإصلاح شأنها وإقامتها على الجادة. ولذلك حدد النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الضرب بألا تشق رأسا ولا تكسر عظما، بألا تشق رأسا ولا تكسر عظما. فإن كان الوعظ ينفع مع المرأة فلا تتعده إلى التوبيخ، وإلا كنت متعديا حقك وحدك الذي حده الله تعالى لك. المرأة أحيانا تستجيب لزوجها إذا نظر إليها فقط، إذا نظر إليها فقط. وهناك من النساء من لا تنفعها النظرة، وإنما لا بد من الوعظ الشديد الذي تنخلع به القلوب. ومن النساء من لا يجدي معها الوعظ على هذا النحو، فلا بد أن يكون هناك زجر وتوبيخ ولوم، فإن لم ينفع معها ذلك فليهجرها الرجل في فراشها، بمعنى أن ينام معها في نفس المكان الذي كان ينام ولكنه يوليها ظهره ولا يجامعها، ولا بأس أن يجمع إلى ذلك عدم محادثة إذا كان ذلك مما يؤثر فيها. فإن لم تستجب مع كل هذه العقوبات فآخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي، والكي هو بضربها ضربا غير مبرح. فإن لم تأتي المرأة بالضرب واستمرت في نشوزها وعنادها وسوء عشرتها وكان هذا دأبها وحياتها، فإنما يخشى من أمثال هذه المرأة على الأولاد وعلى الذرية. وهنا شرع الإسلام الطلاق، شرع الإسلام الطلاق الذي تنكسر به المرأة وإن كانت كالجبال الرواسي وإن كانت من أعند الخلق، فإن أعظم عقوبة للمرأة إنما أن تطلق فتكون بلا زوج، أو أن يتزوج الرجل عليها زوجا أخرى مرة ثانية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وللرجل أن يتزوج بغير ضرورة إذا كان ممكنا مما فرضه الله عز وجل. وغلب على ظنه انه يعدل بين الزوجات وانه كذلك يقسم بينهن بما امره الله عز وجل في المبيت دون الجماع الا ما كان من الظاهرية الذين قالوا والقسم يكون في الجماع كذلك. وليس هذا عند الجمهور بلازم، فان الجماع بين الرجل والمرأة مسألة نفسية بحتة. فهناك من النساء من تتودد وتتطيب وتتجمل لزوجها وتتعرض له حتى يأتيها بنفس راضية، ومن النساء من تهمل في زينتها وفي نظافتها وفي بيتها حتى يصاب الرجل عند النظر إليها وإلى بيتها وأولادها بالغم والهم والحزن، فكيف يجامعها والحالة هذه؟ والحالة هذه الجواب أن ذلك أمر لا يقدر عليه رجل مهما بلغت فحولته ومهما بلغت رجولته، فإنها مسألة نفسية أولا وآخرا. حدثنا عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الباب الأخير باب تحريم إفشاء سر المرأة، ليس فقط وإنما هو باب تحريم إفشاء سر المرأة والرجل، وإن كان هذا العنوان عاما لجميع أسرار بيت الزوجية إلا أن الدليل منعقد فيما يتعلق بالفراش وبالجماع. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عمر بن حمزة العمري وهو من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر ضعيف باتفاق، عمر بن حمزة ضعيف باتفاق، ولذلك تعرض غير واحد من أهل العلم من المحدثين لتضعيف هذا الحديث، وإن صح معناه في أحاديث أخرى كثيرة، ولكن هذا الإسناد بعينه ضعيف ومداره على عمر بن حمزة. قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أي يجامعها وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يجامع امرأته والمرأة يجامعها زوجها، فيجلس الرجل بالنهار فيفشي ما كان بينه وبين امرأته من جماع، بل وكيفية للجماع، بل وهناك من البغال والحمير من يصف بدن امرأته لأصدقاء وأصحابه، وهذا حادث وواقع وهو حرام باتفاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يصبح ينشر سرها. فأرم القوم سكتوا لم يتكلموا، فقامت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إي والله يا رسول الله، إنهم لا يفعلوا وإنهن لا يفعلوا. الرجال والنساء في ذلك سواء. المرأة تجلس مع أخواتها التي هن معها على نفس طريق الشيطان والغواية والضلال، وكل امرأة تفشي كيف يجامعها زوجها حتى تفضح نفسها في عقر دارها، بل وفي مقدعها وفراشها. والرجل كذلك يجلس مع الشياطين، أي شياطين الإنس، فيفشي سر امرأته لديهم، فيكون الناس قد ساروا على الأرض، وكل يعرف، وكل من الرجال يعرف عن النساء كل شيء، حتى أخص الخصائص وأدق الدقائق. وكذلك المرأة تعرف عن الرجال أدق الدقائق، فتهفو نفوس الرجال إلى الأجنبيات من النساء، وتهفو نفوس النساء إلى الأجانب من الرجال، وبئس البلية هي، عياذا بالله. أن تمشي أنت في الشارع مع امرأتك فترى رجلا آخر يمشي مع امرأته، أنت تعلم عنها كل شيء ليس من بعد، وإنما من زوجها الذي يمشي معها، وهي تشتهيك وتهواك، لأنها قد علمت عنك كل شيء من امرأتك التي تمشي معك. أي مصيبة وأي بلية. وأنا لا أعتقد أن هذا يكون إلا بين أو بين الشياطين. ولذلك لما قامت أسماء بنت يزيد تقول: إيه والله يا رسول الله، إنهم لا يفعلوا وإنهن لا يفعل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق الناس فواقعها والناس ينظرون. إنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق الناس فواقعها والناس ينظرون إليه وهو يواقعها. ما الفرق بين أن تصف وصفا دقيقا جماعك لامرأتك لأصحابك، وبين أن ينظروا إليك وأنت تجامعها؟ ما الفرق؟ أظن أنه ليس هناك فرق إلا في الحد. فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام ويا معشر المسلمين. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أعظم جرم يمكن أن يرتكبه المرء يجده سوءة ونكتة سوداء في وجهه وفي صحيفته يوم القيامة يحاسبه الله تعالى عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السائل يقول: هل أذكر بسم الله في الخلاء أثناء الجمعة؟ لماذا الجمعة بالذات؟ الله تبارك وتعالى لا يذكر في مثل هذه المواطن في الحمامات وغيرها. وقال أهل العلم: إذا تعرض المرء لذلك بأن سمع اسم النبي أو اضطر لذكر الله أو ترديد الأذان أو غير ذلك، فإنما يجريه على قلبه. ويقول: وهل أجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة بغسل واحد أم يلزمني غسلان؟ إنما يلزمك غسل واحد وإن تعدلت النيات. ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ المني ماء أبيض ثقيل سخين يخرج من الذكر بشهوة وهو منتصب. والمذي ماء شفاف رقيق يخرج من الرجل والمرأة على السواء إذا فكر في الجماع. والودي إنما هو ماء أبيض غير سخين ينزل قطرات بعد فراغ الرجل من بوله إذا تكلف خروج ذلك، زي ما احنا بنسميه يعني بيحزق، فإذا فعل ذلك يخرج هذا الماء في نهاية البول، بخلاف المزي فإنه يخرج في أوله. وأما المني ففيه الغسل، وأما الودي والمذي فليس فيهما غسل، وإنما الغسل في المني دونهما. ويجب على الرجل والمرأة عند المزي والودي أن يغسل الموضع والثوب ويتوضأان. ذكرت في المحاضرة السابقة أن طعام أهل الكتاب حلال، فهل هذا يكون لأهل الكتاب في هذه الأيام؟ نعم، وإلى يوم القيامة، وإلى يوم القيامة، بشرط أن تذكر اسم الله عليه. ما حكم أخذ الحبوب لسرعة القذف، وهل هناك علاج آخر بديل شرعي؟ إذا كان الرجل ممن يتأخر قذفه بحيث يؤذي المرأة بطوله لفترة الجماع، أو أن الرجل عنده سرعة قذف بحيث لا يمكن المرأة من الاستمتاع، فإن هذا أمر بلا شك يؤدي إلى المفسدة بين الزوجين مع الوقت. ولا بأس أن يضبط الرجل وكذلك المرأة هذه الشهوة بحيث يلتقيان عند فراغ كل من شهوته، إما بسرعة القذف أو بتأخيره، وأن يتعاطى لذلك الأدوية اللازمة والمناسبة، وأن هذا من باب الأدواء التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء فتداووا عباد الله. هل الزواج إذا كان بنية الإحلال يكون باطلا أم يحرم عليهم؟ ما هو باطل ومع هذا حرام، لا فرق بين الاثنين. إذا اتفق الزوج الأول مع مطلقته مع الزوج الثاني على نية التحليل، فهل يكون الزواج باطل؟ وإذا كان في نية أحدهم ذلك دون علم الآخرين فما الحكم؟ بلا شك أن المرأة لو تزوجت باتفاق مع زوجها الذي طلقها ثلاثا من رجل آخر، والاتفاق تم بين رجل الأول ومطلقته أنها تتزوج فلانا أو تتزوج واحدا ثم تخترع منه، فلا شك أن الإثم على الزوج الأول وعلى المرأة، ولا إثم على الزوج الثاني، والله أعلم. عقد صحيح، لأن الزواج إنما انعقد بنية الرجل، ما نية التأبيد عند الرجل عند الزوج هو القيم أن هي موجودة عنده. لا الثلاثة لا، يبقى الزواج باطل. ما أنا قلت كده لا ولا يجوز، ما وصل النية بعد العقد هتتوفر في الطلاق، يبقى هو بيطلقها بنية أن ترجع. لا لا بد من إعادة الزواج. نعم، السؤال أيضا في الطلاق يقول: هل إذا قال رجل زوجته في مجلس واحد أنت طالق ثلاثا تعد أو يعد طلاقا بائنا، أم يجب أن يكون بين الثلاث طلقات وقت وانقضاء العدة؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. أخشى أن تأخذ كلامي فتنزله على حالة عندك وتقول الشيخ أفتاني، ولذلك لا تنطلع علي هذه الحيل، اذهب إلى الأزهر. إذا طلق رجل زوجته وتزوجها آخر نفس الشيء، يجوز للمرأة أن ترفض رجوعها لزوجها في فترة العدة؟ والله ده سؤال وجيه، ده سؤال وجيه. المرأة في فترة العدة هل يجوز لها ان ترفض الرجوع لزوجها؟ الجواب لا يجوز لها، ليس هذا من حقها، بل الارجاع حق خاص للزوج، لان هي امرأته، هي امرأته. ولذلك امر الشرع بألا تخرج المرأة من بيتها في فترة مين؟ العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك امر، يعني يمكن تيجي تطلب المعطوبة ورجعوا تاني لبعض ورجعوا بعض، او ينظر اليها رجل وهي متجملة تحلف عينيه فيرجعها. ها الاخ مثلا يقول لامراته ما تخرجيش مثلا النهاردة، ما تروحيش السوق او شيء من هذا، لو رجل صحيح يعني يروح هو السوق ما يودهاش ويعرضها بقى مش هقول للرجالة، يعرضها للسباع والذئاب في الشارع وفي السوق وفي المواصلات، بحجة ان هي برضو راح تجيب طعام وتجيب لحم وتجيب معرفش ايه من السوق. ترجع المرأة اليه بعد فترة من الزمن راجل زيها زيه، من كثرة تعاملتها مع الرجال الرجل يفاجأ بان امراته الاخت المنتقبة معاه في البيت زيها زيه بالظبط، الكلمة وصل كلمة، قومي اعملي شيء تقول ده مش واجب عليا، هات لي دليل من كتاب ومن السنة. خدت بالك؟ ده مرات فلان اللي بيبيع بطاطس ومرات فلان اللي بيبيع لحمة، بتقف تزعق وتصيح ومش عارف ايه وتعمل ايه وتسوي ايه، وانا لا مؤاخذة مش اقل منهم، انت لو عملت انا هعمل واسوي فيك. الرجل اوتوماتيك كده يفاجأ بان امراته بقت راجل. ليه؟ لان المرأة بيعيش يتأثر ويأثر في الناس، هو ايه حديد. ولذلك انت لما بتجيب رجل قاعد في مكتب كله حريم، خدتك بيطفح ده عليه، والله العظيم لا يمكن، لا مش الراجل ده. نعم. فالرجل لو قال لامرأته ارجعتك الى عصمتي، فقد رجعت، قابلت او لم تقبل، قابلت ده حقه هو، ده بتاعه مش بتاع المرأة. انت بقى بعد ما انا رجعتك عايزة تختلعي يا مرحبا، بس بقى خلع بقى يكون من غير مشاكل. المرأة اللي عايزة تختلع مش يبقى بسبب ضغط وقهر جوزها، لا، كتب على نفسه قايمة وجايب عفش وعامل مؤخر معرفش ايه، لا هو ولا ابوه يقدروا يسدوا في المحكمة، خاطر قصاد الالتزامات اللي هو مضى عليها بايده مختار، يعني راضي مش واحد اسمه مختار، خدت بالك؟ وبعدين يفاجأ في عش الزوجية ان عش العصافير افضل منه وارحم منه، فيكتب والعمل لازم اطهقها في عشتها، مفيش غير كده، لحد ما تعترف بان الله حق وتقول بقول لك مش عايزة حاجة بس طلقني. يقول الحمد لله وصلنا للخلع. بيحاول جاهدا بقاله سنتين وثلاثة لحد ما سوى سمعة المسلمين كلهم عشان يصل الى الى ان المرأة تقول له مش عايزة منك حاجة، هيروح فين من ربنا؟ هيدفع كل ده حسنات يوم القيامة، ما هو اللي حرص عليه في الدنيا ده مش هينفعه هناك يوم القيامة، ده يبقى حطام كلها كم سنة. المرأة بقى عايزة تختلع، يبقى ما فيش عيب في دين الرجل ولا في خلقه يمنعها من الاستمرار، انما لو في بقى عيب لا، يبقى هي طلبت الطلاق لاجل الضرر، يبقى لها كل حاجة، لها كل حاجة، كل حقها وحظها ونصفها ده من حقها هي. انما امرأة اردت ان تنجو من القهر والضغط والطغيان، لا ده مش خلع. ده بقى امرأة جوزها صاحب خلق ودين، كما اتت المرأة الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله طلقني، قال اتعيبين عليه شيئا؟ قالت والله لا اعيب عليه لا في خلق ولا فين ولا في دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام. الرجل ده رجل محترم وما فيش منه اي عيب، بس انا لا أحب الكفر في الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ بغضي إياه وعدم راحتي في أن أكون امرأة وتحته يجعلني لا أطيع أمره، وهذا كفران العشير. فقالت: ولكن أكره الكفر، أي الكفران، كفران العشير في الإسلام، فأكره أن يأمرني فلا أطيعه نظرا لبغضي الذي لا مبرر له عندي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه الحديقة؟ وكان قد قدمها مهرا وصداقا. قالت: نعم. قال: يا فلان خذ الحديقة وطلقها تطليقة واحدة، لان دي مختلعة، واحدة تبين بيننا كبرى. هل يجوز جماع الزوجة في غرفة النوم المليئة بالمرايات التي توجد على الموبيليا، حيث ان صورتنا تظهر في تلك المرايات؟ ولكن لو امتنعت امرأة لا يحل لها ذلك، لان للزوج ان يستمتع بامرأته بشتى انواع الاستمتاع التي تجعله يهفو بقلبه وبدنه الى امرأته، ولا يجوز لها ان تمتنع منه الا فيما حرمه الله تعالى ورسوله، وهو الاتيان في الدبر. وما عدا ذلك فان الاصل الحل بين الرجل وامرأته، ومنها هذا السؤال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.